بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا السابعة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 100 والمقامة في جامع أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في اعتكاف رمضان العام 35 بعد 1400. وهذه الرسالة بعنوان كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عن قتادة رحمه الله تعالى. أخبرنا الفقيه المكي أبو الحرم مكي بن عبد الرحمن ابن سعيد ابن عتيق وجماعة قال أخبرنا الحافظ شيخ الإسلام فخر الأنام جمال الحفاظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن إبراهيم ابن سلفة السلفي الأصبهاني في العشر الآخر من صفر سنة 72 و500 بصغر الأسكندرية في منزله قراءة عليه وأنا أسمع، قلت وفي طبقة السماع بالخط السلفي هذا تسميع صحيح كما كتب. وكتب أحمد بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار وثق بسنده إلى همام بن يحيى قال سمعت قتادة يقول في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الرسالة هي ما ورد عن قتادة، وهو من علماء المسلمين المشهورين المعروفين، ونقل العلماء عنه في التفسير الشيء الكثير، وهو أيضا من رواة الكتب، إلا أنه اتهم بالتدليس فكان يدلس، فما ورد عنه التصريح بالسماع فهو مقبول، وما ورد عنه بالعنعنة فإنه يتوقف فيه. وأيضا قد اتهم بالقدر، ومن أهل العلم من قال رجع عن ذلك. وعلى كل اتهام بالقدر هو على قاعدة من زل من علماء السلف في بعض المسائل، هذه زلته في القدر، هذا زلته في أسماء وصفات، هذا زلته في كذا، فإن هؤلاء تحروا الحق وأرادوه، لكن قد يخفى على أحدهم الشيء في هذا فيقع فيما يخالف ما عليه أو ما تقرر عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا نقول دائما فرق بين ما تقرر عند السلف من معتقد وبين ما قال به بعض السلف مما يخالف ما تقرر عنده، فإننا لا نأخذ بزلة العالم في هذه المسألة ونعتبرها قولا آخر للسلف، بل نأخذ بما تقرر عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الاعتقاد، بما تقرر عنده في الاعتقاد. فقتادة مما قبلت الأمة روايته، ومما هو معروف من علماء المسلمين، وكان حافظة من الحفاظ المشهورين، وضع هذه الرسالة أو تكلم فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل. النسخ هو رفع للحكم الثابت بدليل المتقدم بدليل آخر متأخر، فعندنا حكم ثبت بدليل بكتاب بسنة، ثم جاء دليل آخر متأخر عن الأول فرفع الحكم الأول، هذا يسمى نسخا. فالنسخ هو الإزالة. ويعرف هذا بالتاريخ، يعرف هذا بالتاريخ أن هذا متأخر عن ذاك. ويعرف هذا أيضا بالنص، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بالحكم الأول والحكم المتأخر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولا ينبغي أن يعول في النسخ على الظن، أقول هذا ينسخ هذا من غير معرفة للتاريخ أو نص يدل على ذلك، لأن هذا ضرب من الظن لا يعول عليه. وهذا أمر سهل، لكن الإشكال وقع في أن بعض العلماء المتقدمين لم يفرق بين النسخ والتخصيص، فما كان ثابتا بالتخصيص سماه نسخا، لهذا اتسع التصنيف في النسخ وضاق على حسب القاعدة التي بنى عليها العالم مذهبه. إن كان يرى أن التخصيص نسخا فجعل الآيات التي وردت في التخصيص كالتي وردت في النسخ، إذ المشترك بين التخصيص والنسخ أن النسخ إنما هو قصر للحكم على بعض أفراده، وكأنه ارتفع الحكم عن سائر الأفراد إلا بعضه، فالنسخ رفع للحكم كله والتخصيص رفع الحكم عن البعض دون البعض، فيخص الحكم أفرادا أو أوصافا، إذن كل منهما رافع، لكن رفع النسخ لكل الحكم، أما التخصيص فهو قصر حصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال في مكة لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، هذا استثناء، فاختص الإذخر دون سائر حشائش مكة بأنه يجوز، فهذا تخصيص. فلما كان ذلك نرى أن بعض الآيات عبر عنها العلماء بالنسخ وعبر عنها آخرون بأن هذا ليس من النسخ وإنما هو من التخصيص. والفرق بين النسخ والتخصيص أيضا أن النسخ لا يكون في الأخبار إنما يكون في الأحكام، بخلاف التخصيص فإنه يكون في الأحكام ويكون في الأخبار، لكن الخبر لا يدخل نسخ، ما يزال ولا يرفع لأنه يكون كذبا. فالخبر لا يدخله النسخ، إنما يدخل الأمر والنهي، يدخل الحكم حتى لو كان بصيغة الخبر، يدخل الأحكام حتى لو كان بصيغة الخبر. أما التخصيص فإنه يكون في الأخبار ويكون في الأحكام. أيضا النسخ لا يكون إلا بدليل من كتاب وسنة فقط، النسخ لا يكون إلا بدليل من كتاب وسنة فقط. أما التخصيص فقد يكون بالكتاب والسنة وقد يكون بالعقل والحس، فالتخصيص يكون أعم في هذه، يكون بالكتاب والسنة ويكون أيضا بالعقل والحس. يقولون أيضا التخصيص لا بد أن يدل عليه قرينة سابقة مقارنة، أما النسخ أكتب. اكتب اكتب بس اكتب ورايا اللي بتكتبه هذا. اما النسخ فانه لابد ان يدل عليه دليل متاخر عن دليل متقدم. يبقى في عندنا دليل متقدم بالحكم، ياتي الدليل الناسخ يكون دليلا متاخرا. فهذه فوارق بين النسخ وبين التخصيص. فالنسخ مدار على الكتاب وعلى السنة ويكون في الأخبار، أما التخصيص هو أعم، أن يكون بالكتاب بالسنة يكون بالكتاب بالسنة بالعقل بالحس، مثل ما أقول الآن مثلا أعطي الطالب المجتهد ومحمد هذا مجتهد، أي المجتهد في العلم، فيأخذ محمد أو علي أو ابراهيم المجتهد في العلم، ليس المجتهد في النوم وليس المجتهد في إحضار الطعام وغير ذلك. فإن الحس وإن العقل يدل على أن المراد بقول الطالب المجتهد هو الطالب المجتهد في العلم. أعطي ولدك هذا، وولدك المعروف أنه ولدك الذكر الذي هو معك وليس ابنتك، أقول مثلا خذ هذه أعطيها ولدك، أقول لتامر خذ هذه أعطيها ولدك، فأرسل بها إلى ابنته يكون قد خالف، لأن العقل الحس على أنه يعطيها ولدها الذي معه. هذا حاصل ما ورد من فرق بين النسخ والتخصيص. قال أمام بن يحيى سمعت قتادة يقول في قول الله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله، قال كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، وبعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجهه الله تعالى نحو الكعبة البيت الحرام. نسخ القبلة هذا معروف كما جاء في حديث البراء بن عازب عند البخاري، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم أمر بالتوجه إلى البيت. فهذا النسخ هذا النسخ ثابت باتفاق. شوف يا من الاخ مبيلة، عايزين اخ مبيلة ورا، شوف عمك الحاج دوت علي، قول له يا عم علي ما تكتهدش قوي في الصوت. شوف يا سعيد، فجاء الامر هنا بالتوجه قبل البيت، جاء الامر بالتوجه قبل البيت، هذا نسخ باتفاق، هذا نسخ باتفاق. وقال في آية أخرى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة، أي تلقاء، ونسخت هذه ما كان قبلها من أمر القبلة. وكذلك النافلة في الحضر، أما النافلة في السفر فإنها تكون إلى البيت وإلى غير البيت حيثما توجهت بك راحلتك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل في السفر حيثما توجهت به راحلته، لكن الفريضة لابد أن تتوجه فيها إلى البيت. وكذلك النافلة في الحضر، النافلة في الحضر، أما النافلة في السفر حيثما توجهت بك راحلتك. وعن قوله جل وعز ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره، ولم يؤمر يومئذ بقتالهم، يعني الأمر في الأول العفو الصفح، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فأنزل الله عز وجل في براءة، يعني في سورة التوبة، فأتى الله فيها بأمره وقضائه، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها وأمر فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يفدوا بالجزية. يبقى هذا إيه؟ هذا نسخ. في أول أمر كان الأمر بالهجر والعفو والصفح، ثم بعد ذلك نزل الأمر بالقتال. ونستطيع أن نقول هذه مراحل تشريع الجهاد، فإنه عند الضعف سواء مع أهل الكتاب أو مع المشركين فعندنا مرحلة العفو ومرحلة الصفح وأن نسكت لأنه لا قبل لنا بقتاله، وأما مع القوة والقدرة فالقتال. ولهذا هل مراحل الجهاد مراحل نسخ، بمعنى تدرج التشريع ثم استقر على يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فليس إلا القتال، أو أن الأمر تشريع في حال الضعف في حال الدافع في حال الطلب، فيختار الإمام من كل مرحلة من هذه المراحل ما يناسب حاله. هذا القول هو القول الصحيح، أن الإمام يختار من هذه المراحل التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق المرحلة التي يعيش فيها. فإن كان في ضعف فإنه يعفو ويصفح ولا يقاتل، فإن دهم العدو أرضه دفع ذلك، فإن كان عنده قوة طلب المسلمين في دياره، فعلى حسب. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، علم أن فيكم ضعفا تعليم هنا بالضعف، فدل هذا على أن المسلمين إذا كان بهم ضعف فلهم أن يختاروا مرحلة العفو والسكوت والصلح والمعاهدة، فالصلح مع هؤلاء أو المعاهدة مع هؤلاء لا تتنافى ولا تتعارض مع الولاء والبراء والأمر بالجهاد إذا كان بالمسلمين ضعف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد وصالح، صالح المشركين في الحديبية وصالح اليهود لما أتى المدينة، فعلى حسب المرحلة التي يعيشها الإمام فيختار من التشريع ما يوافقها. أما تكليف المسلمين بالجهاد حال الضعف فهذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دهم العدو أرضا فإنه يدفع. العدو أذن الذين يقاتلون منهم ظلموا، قال أذن الذين يقاتلون منهم ظلموا وإن الله عز وجل قدير في آية في الدفع، قال لا في الدفع يعني ما حصل للمسلمين في أحد وفي الخندق وهذه، فهم قاتلوا دفعا ودفعوا المشركين الذين قصدوهم في ديارهم، فإذا دهم العدو أرضا وجب على المسلمين دفع هذا العدو أيضا بالطريقة التي يراها الإمام. يعني إذا رأى الإمام أنه يصطلح معهم حتى في الدفع لضعف فيه وأنه لا يقوى على دفعهم إلا بالصلح فله ذلك، له ذلك أيضا، ولا نخرج عن طاعة الإمام. لكن إذا داهم ولم تستطع أن تختار رأي الإمام ولا تتصل بالإمام، وإما أن يتسلط عليك هؤلاء المشركون، إذا اتصلت بالإمام لأنك لا تتمكن منه أو حبس إمامك أو أخذ أو غير ذلك، فحينئذ لا يلزم أن ترجع الإمام لأنك لا تستطيع الوصول إليه، ويجب عليك دفع هؤلاء الأعداء بكل ما تستطيع. ولهذا لم يفرق العلماء في إذن الإمام بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، إلا في حالة لا يستطيع المسلمون استئذان الإمام أو الاتصال بالإمام، فحينئذ يدفع المسلمون على حسب استطاعتهم. وكذلك إذا وجد الإنسان ثغرة بها ينتصر على الأعداء أو ثغرة يستغلها الأعداء لو ما سدها ولا يستطيع أن يرجع إلى الإمام فحينئذ يستعمل هذا. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا يا أيها الذين آمنوا فإذا لقيتم الذين كفروا في سورة المائدة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. يعني إن ترك مكان إلى مكان آخر من باب المصلحة فهذا لا بأس به حتى ولو لم يستشر في ذلك الإمام. فقتال أهل الكتاب وقتال المشركين هذا القتال هو الأصل، إلا إذا كان هناك ضعف بالمسلمين فيلجؤون إلى مرحلة الهجر والصفح والصلح والمعاهدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن قوله جل وعز ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال. وقال في آية أخرى يسألونك عن شر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير كان القتال فيه كبيرا كما قال عز وجل. فنسخ هاتين الآيتين في براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة، يعني بالكافة جميعا كما يقاتلونكم كافة. وقال والأشهر الحرم، قال كان عهد بين رسول الله وبين قريش 4 أشهر بعد يوم النحر، كانت تلك بقية بقية مدتهم، ومن لا عهد له لانسلاخ في المحرم فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى الأجل أن يقاتله في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني لما نزلت هذه الآيات كان النبي مع المشركين على أحوال، حال أنه كان معهم في مدة، فإذا كان معهم في مدة فإنه يؤدى إليهم عهدهم إلى مدتهم ولو زاد على 4 أشهر. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضيروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فإذا كان لهم مدة فإن المدة تؤدى إلى ما كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين. ومن لم يكن له مدة، وهذا الحال الثاني، من لم يكن له مدة فإنه يضرب له مدة 4 أشهر. فالأربعة أشهر لمن لم يكن له مدة، وأداء العهد إلى المدة لمن له مدة ولو زادت على 4 أشهر. هذا حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول هذه الآية. فمن كان معهم في مدة فليؤدي هذا إلى مدته، ومن لم يكن معهم في مدة فيضرب لهم 4 أشهر. بعد ذلك يكون القتال للمشركين كافة. لكن هل معنى ذلك أنه لا يجوز ضرب المدة مع هؤلاء بعد ذلك إذا رأى الإمام؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب أنه يجوز ضرب مدة في هذا بين الإمام وبين المشركين إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. وهل له أن يجعل المدة مطلقة أو مؤبدة؟ وفرق بين المطلقة والمؤبدة. المؤبدة يعني لا أقاتلكم أبدا، أما المطلقة التي لا مدة فيها أما التأبيد فلا ينبغي أن يكون العقد بين الإمام وبين هؤلاء على التأبيد، لا يجوز. أما المطلقة فإذا رأى الإمام المصلحة بذلك أعطاها مطلقة، ثم إذا رأى المصلحة في رفعها أخبرهم ورفع هذا الأمر. إذا رأى المصلحة أنه يخبرهم أن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى وانقضى ونحن في حل من هذا، إذا رأى الإمام المصلحة في هذا فلا بأس، إذا خاف منهم خيانة كما قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ثم اختلفوا في هذه المدة إذا كانت مقيدة، فهل تكون 10 سنوات أو أقل أو أزيد؟ على أقوال أيضا الراجح فيها أنه لا تحدد مدة معينة يصار إليها ولا يجوز خلافها، بل إذا كانت 10 سنين فلا بأس، فإن النبي قد عاهد المشركين 10 سنين، وإن كانت أزيد من ذلك فلا بأس، لأن النبي لم يحد 10 توقيفا وإنما كانت على حسب المصلحة، فإن كانت أقل من ذلك فلا بأس، المهم أن المدة ليس فيها نص في التحديد. فإذا رأى الإمام أن يصطلح مع المشركين في مدة 10 سنوات أو أقل أو أزيد فلا بأس ولا حرج في ذلك. فالمعاهدة مع هؤلاء المشركين وردت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يفعلها الإمام لا لدنيا، بل يفعلها الإمام لدين، يعني على حسب ما يرى من مصلحة المسلمين. وعن قوله جل وعز والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فجعل عدة المطلقة 3 حيض، على تفسير أن القرء المراد به الحيض، فجعل عدة المطلقة 3 حيض، ثم إنه نسخ منها عدة المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذه ليس عليها عدة، إن شاءت تزوجت من يومها. وقد نسخ من 3 قروء 2، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فهذه العجوز قد قعدت من الحيض، واللائي لم يحضن، فهذه البكر التي لم تبلغ الحيض فعدتها 3 أشهر وليس الحيض من أمرهما في شيء. ثم نسخ من 3 قروء الحامل فقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه أيضا ليست من القروء في شيء، إنما أجلها أن تضع حملها. هذه آيات العدة أو آيات العدد. والصواب أننا نقول ليس هذا نسخا، بل هذا تخصيص وقصر للحكم على الحال المناسب للحكم. فالمرأة المطلقة إما أن تطلق قبل الدخول أو بعده، والتي تطلق بعد الدخول إما أن تكون حائضا ممن تحيض، أو تكون يائسة أو صغيرة، أو تكون حاملة. أما قبل الدخول فلا عدة عليها، كما قال تعالى إذا طلقتم النساء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلق الرجل مرته قبل الدخول، قبل الدخول والخلوة المأمونة، فإنه لا عدة عليها. لو طلقها اليوم تتزوج أو الآن تتزوج بعد 1 ساعة، لأنه لا عدة عليها. هذه المرأة المطلقة قبل الدخول. بعد الدخول إذا طلقت فإما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا. إن كانت حاملا فبوضع الحمل، إن كانت حائلا يعني ليست حامل فلا، حالتان: أن تكون ممن تحيض فعدتها 3 حيض على الصحيح، يعني 3 حيض أو 3 أطهار، وإما أن تكون ممن لا تحيض ليأسها، وهي المرأة التي بلغت سنا كبيرة انقطع دمها، أو لصغارها، فهذه تعتد بالأشهر. فإن كانت حائضا اعتدت بالحيض، وإن كانت غير حائض اعتدت بالأشهر. فهذه جملة العدد في المطلقة، فهذا ليس نسخا بل هو حكم يناسب كل امرأة. أما المرأة المتوفى عنها زوجها فلا فرق بين المدخول بها وعدم المدخول، فعدة الجميع 4 أشهر وعشر، إلا إذا كانت حاملا فبوضع الحمل مطلقا وعليه. فالحامل عدتها وضع الحمل مطلقا سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجه، هذه الحامل. أما غير الحامل فيفرق بين ما إذا كانت مطلقة وإذا كان متوفى عنها زوجها. إن كان متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وأما إذا كانت مطلقة فيفرق تفريق آخر بين المدخول بها وغير المدخول بها. فغير المدخول بها لا عدة عليها، والمدخول بها على قسمين، إما أن تكون ممن تحيض فعدتها 3 حيض، وإما أن تكون ممن لا تحيض فعدتها بالأشهر. هذه خلاصة العدد، فليس في هذا نسخ ولا شيء، إذ النسخ رفع للحكم كلية، وهنا ليس رفعا للحكم كلية. طيب، واحد يعطيني اختصارا للعدد. ها يا شيخ محمد، فبوضع سواء دخل بها ولم يدخل بها، سواء دخل بها ولم يدخل بها. قبل الدخول أو بعد الدخول، فإن كانت قبل ليس عليها عيد، بعد إما أن تكون حاملا أو حائلا. فالحامل بوضع الحمل، والحائل قسمان. نعم نعم، فبالحيض. نعم نعم. طيب نسمع هنا حد احد يعيد لنا العدد. ها قول يا مؤمن. نعم نعم. طيب الميراث، إذا مات عنها زوجها فما حكم الميراث؟ إذا كان قبل الدخول فلا ميراث له. لها الميراث، ترث. نعم ترث، إذا مات قبل الدخول، قبل دخول ترث ولا ما ترث؟ ترث ترث، إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول ترث المرأة في الرجل مطلقا. يبقى إذا تعتد عند الوفاة، تعتد مطلقا عند الوفاة وترث مطلقا. طيب المطلقة قبل الدخول ترث ولا ما ترث؟ يعني مطلقة قبل الدخول، طلقها ومات، طلقها ومات، لا ترث، لأنه خلاص ليست زوجة له. إذا طلقها ليست زوجة له، ليست زوجة له. ليه؟ نعم، إذا كان متهما ترث فيه، إذا كان متهما ترث فيه. نعم لا، في اتهام حتى لا تأخذ قسطا، بالعكس ده الطمع قبل الدخول، لأن تأخذ ربعا خالصا من غير أن يستفيد منها وأن ينتفع به، تأخذ نصفا خالصا أي ربعا خالصا. نعم، المطلقة بعد الدخول إن كانت مطلقة رجعي يعني بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية ترث طالما أنها في عدتها، أما إذا خرجت عن عدة فإنها لا ترث، أما إذا طلقها ثلاثا فلا ترث، إذا طلقها ثلاثا فلا ميراث لها إذا مات بعد ذلك، لكن لو طلقها ثم مات في العدة الرجعية طلقة أولى وطلقة ثانية فإنها زوجة ترث، زوجة ترث. طب إذا ظاهر منها ترث، لأن الظهار ليس فرقة، الظهار ليس فرقة. طيب لو آل حلف ألا يقربها أربعة أشهر فمات في الأربعة أشهر ترث ولا ما ترث؟ ترث، لأن الإلاء ليس فرقة. طيب لو لاعن منها، لاعن لو لاعن الآن ثم مات بعد يومين ترث ولا ما ترث؟ ايه مؤمن نعم لا ترث، لان اللعان فرقه وفرقه مؤبده يبقى لا ترث. نعم. وعن قوله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في القروء الثلاثه، فنسخ من المطلقه ثلاثا، قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم، الزوج له أن يراجع امرأته في الطلقة الرجعية الأولى والثانية، أما إذا طلق ثلاثا فليس له أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا ليس بقصد التحليل، إنما لو كان بقصد التحليل فلا يبيح ذلك المرأة. نعم، ولا بد أن يذوق عسيلتها وأن تذوق عسيلته، لما جاء في الصحيحين في امرأة رفاعة القرظي أن النبي قال لها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم نعم، المخلوعة مله، سؤال، المخلوعة عدتها وميراثها، أما عن عدتها أحمد محمد أحمد أيوه أحمد ها هذا مبنى على هل الخلع طلاق أو فرقة، اللي بيعتبر طلاق بيجري فيه أحكام الطلاق وبالتالي يبقى ثلاث حيض، ولا اعتبرها فرقة فإنه يقول يكفي في ذلك استبراء الرحم ويحصل هذا بحيضة واحدة، بحيضة واحدة، لكن هنا لبراءة الرحم لا لإرجاع الزوج، فإن الزوج لا يملك رجعتها منذ أن خلعه، لا يملك الرجعة، لا يملك الرجعة بمعنى لا يملك الرجعة عليها، لكن إذا أراد أن يراجعها فبعقد جديد، فبعقد جديد، إذا أراد أن يراجع فبعقد جديد، فلا يملك رجعة إلا بعقد. هذا بالنسبة لهذا. لسه ما كانش بقى الميراث. هذا بالنسبة لما تمكثه المخترعة، يبقى المخترعة تمكث كم على حسب هل هو طلاق أو فرقة، والصواب أنه فرقة وليس طلاقا، لأن الله عز وجل ذكر الخلع بين ثنايا ثلاث تطليقات، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، هذا الخلع. ثم قال فإن طلقها أي بعد ذلك فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلو كان الخلع طلاقا لما كان هناك محل للرابعة، فهو فرقة واقع بين ثلاث تطليقات، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. طيب هل ترث أو لا ترث؟ هل المخترع ترث؟ ترث ولا ما ترث؟ احنا قلنا الخلعة، الخلعة ده فرقة ولا فرقة؟ إذن هي تملك أمرها بيدها مباشرة، وبالتالي ترث ولا ما ترث؟ لا ترث، لا ترث، لأن ليست زوجة. وإذا أراد أن يراجعها فبعقد جديد، حكمها حكم المرأة البائن بينونة صغرى، فالبينونة البائن بينونة صغرى لا ترث. نعم نعم نعم. مسألة لو ألجأها هو إلى أن تختلع نفسها، يعني كان ظالما، فهل تترتب الأحكام على ذلك أم لا؟ يعني يرثها وترثه؟ الجواب أما ديانة فهو آثم، وأما قضاء فالخلع صحيح، وهو آثم بظلمه، آثم على هذا الظلم وعلى هذا المال الذي أخذه، لكن الخلع صحيح. نعم، وبالتالي تترتب عليه أحكام. نعم لما لا يقال إيه؟ فرق 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 بين هذا وذاك، فإن هذا محتال وهذا ظالم، المحتال يعاقب بنقيض القصد. نعم. وعن قوله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا، الخير هو المال، ولهذا قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير شديد يعني لحب المال، كأن يقال والخير المال، كأن يقال إيه؟ ألف فما فوق ذلك، كان يقال ألف فما فوق ذلك، يعني يكون مالا يتعلق بالقلب. فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء فجعل الوالدين نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبة منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب. نعم، بعض أهل العلم يرى أن هذه الآية نسخت بآيات المواريث، كان قبل المواريث إن ترك خيرا يعني مالا الوصية للوالدين والأقربين، فلما نزلت آيات المواريث بيّنت الحصص، فنعمل فيها في التركة بموجب ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال بل الآية ليست ناسخة، الآية في هذه الأنصبة الواردة، ولا يمنع ذلك الوصية، ولا يمنع ذلك الوصية لغير الوارثين الذين حددت أنصبتهم في الآية، فتكون في الأقرباء غير الوارثين. لكن هنا سيشكل أن هذه الوصية سوف تكون واجبة. قال تعالى إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم، وكتب من صيغ الوجوب، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين. الوالدان خرج بالآية، والأقربون الوارثون خرجوا بالآية، بقي غير الوارثين فتجب. ومن هنا استدل من رأى الوصية الواجبة، استدل من رأى وجوب الوصية الواجبة بهذه الآية. والصواب أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث من جهة الوجوب، أما الاستحباب فلا بأس بالوصية عموما إلى سائر المسلمين، وهي للأقربين من باب أولى، فبقي الاستحباب في عموم الأقربين. قال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقل لهم قولا معروفا. فيستحب الإنسان أن يرزق أقاربه في ذلك غير الوارثين، أما الوارثون فإنهم يرثون الأنصبة الموجودة. ولهذا أي مسألة تأتيك في الميراث تقسمها على هذا، رجل مات عن زوجة وعن عم وابن عم، كيف نقسم التركة؟ زوجة وعم وابن عم، كيف نقسم؟ من الذي سيرث ومن الذي لا يرث؟ الزوجة ترث ولا ما ترث؟ ترث. ترث كم؟ الربع، العدم وجود فرع الوارث. والعم يرث ولا ما يرث؟ يرث. يرث كم؟ يرث كم؟ الباقي تعصيبا. طيب وابن العم يرث ولا ما يرث؟ لأنه محجوب، مع أنه قريب أو بعيد؟ قريب. قريب، هذا قريب. فإذا هذه الآية نسخت بآيات المواريث، ولكن بقي الاستحباب أن يوصي الإنسان لأقاربه، لأن الوصية عموما مستحبة، فإذا كانت الأقارب فهي من باب أولى. ولا دليل على الوصية الواجبة في ذلك، ولهذا أيضا الوصية الواجبة على خلاف قسمة المواريث المعروفة. فمات رجل عن ابن وابن ابن، كيف نقسم؟ نقول التركة كلها للابن، لأن ابن الابن محجوب، فابن الابن محجوب بالابن، وابن العم محجوب بالعم، وابن الأخ محجوب بالأخ، فمن أين يأتي ميراثه؟ فما يأتي له ميراث في الكتاب ولا في السنة ولا عرفنا ذلك، لكن الناس لو دلوا على السنة، وهو أن الرجل الذي مات مثلا ابنه في حياته، يعني له ولدان، مات الولد وقد يكون هو الولد الأكبر، وقد يكون هو الولد الذي ساهم في تكوين التركة وكذا كثيرا، وترك أولاده، نقول بدلا من الوصية الواجبة التي يتنازع فيها الناس يوصي وصية مستحبة، فيوصي لأبناء ابنه بالثلث، فيأخذ الأولاد وصية شرعية ولا يكون بذلك مخالفة للشرع. لماذا ننتظر حتى يموت ليأخذ الأولاد بالمحكمة؟ يوصي وفي حياته بالثلث لأولاد ابنه. لا، احنا نتكلم عن حكم الشرعي، حكم الشرعي لو أوصى لهم وصية مستحبة خلاص أخذوا، إنما هم مثلا يوصي لهم ثم يرفعون الأمر إلى القضاء ويثون بهذا، لا، هو ممكن يعملها إذا خشي عندئذ يعملها بيع وشراء، يعني بحيث أنهم لا يستطيعوا المنازعة، حقوقهم يكتب لهم بيع وشراء. نعم. وعن قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، عن الخمر والميسر القمار كله، قل فيهما اللي هو الميسر، يعني الميسر القمار كله، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وذمهما ولم يحرمهما وهي لهم حلال يومئذ. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك هذه الآية في شأن الخمر ويشد منها، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان السكر منها حراما عليهم، يعني عند حل القرب من الصلاة. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، إلى قوله فهل أنتم منتهون، فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر. نعم. فكانت الخمر في أول الأمر مباحة في التجارة والشرب وكذا، ثم نزل التحريم تدريجيا في أول الأمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من جهة التناول يعني، أما من جهة الإباحة من عدمها فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم فهل أنتم منتهون، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يبقى وجب الاجتناب. طب هل يقال في هذا ما يقال في مراحل الجهاد أن الإنسان له أن يشرب الخمر أو أن يتاجر فيها ما لم يصل إلى حد الإسكار عند الصلاة؟ نقول لا، لا يقال في هذا ما يقال في آيات الجهاد، لأن آيات الجهاد على حسب مراحل وضعف وقوة المسلمين، أما هذه محرمة، ولهذا قال النبي ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، بل جعلت الشريعة لها حدا من الحدود، فلا يجوز تناول الخمر في أي حال من الأحوال، اللهم إلا إذا كانت غصة في حلق الإنسان ويحتاج إلى سائل، أي سائل حتى يدفع هذه الغصة وإلا مات، فحينئذ له أن يتناول الخمر من باب دفع الغصة. لكن إذا هلك من العطش، كاد يهلك ويعطب من العطش، هل له أن يشرب الخمر عند ذلك؟ النزاع. والصواب أنه لا يشرب الخمر، لأن الخمر لا تروي ولا تذهب العطش. وعن قولي عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، قال كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكن والنفقة حولا من مال زوجها ما لم تخرج، ثم نسخ ذلك أو نسخ ذلك بعد في صورة النساء، فجعل لها فريضة معلومة الثمن إن كان لها ولد، والربع إن لم يكن لها ولد، وعدته 4 أشهر و10. فنسخت هذه أو نسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول، ونسخت الفريضة الثمن والربع ما كان قبلها من النفقة في الحول. نعم. فالعدة التي صارت عند المرأة إذا توفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وليست حولا. لكن بعض العلم رأى أن هذه ليست منسوخة، بل الحول باق على الاستحباب، الحول باق على الاستحباب، يعني نترك المرأة ولا نكسر خاطرها إذا مات عنها زوجها، فتبقى هذه المرأة حولا كاملا، تبقى حولا كاملا في المنزل وفي المكان على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. أما المرأة الذي طلق زوجها 3 فليس لها نفقة ولا سكنة، ليس لها نفقة ولا سكنة، لما جاء في الصحيحين من حديث في حديثة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقد كان الصحابة يتنازعون ذلك، ولكن السنة مقدمة على هذا. نعم. وعن قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى قوله من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كانت فيها رخصة الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما لا يطيقان الصوم أن يطعم مكان كل يوم مسكينا أو يفطر. ثم نسخ تلك الآية التي بعدها فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخت هذه الآية، فكان أهل العلم يرون ويرجون أن الرخصة قد ثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيق القيام أن يطعم مكان كل يوم مسكينا، وللحبل إذا خشيت على ما في بطنها، والمرضع إذا خشيت على ولدها. حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله أخي مطرف بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحبل والمرضع، أي كل من كان يشق عليه الصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا يجب على كل مسلم أن يصوم إلا من به عذر كالمرض أو المشقة. ونستطيع أن نقول هذه الآية نسخت ماذا؟ نسخت التخيير على أحد التفسيرين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أن الإنسان كان مخيرا في الأول أن يطعم أو أن يصوم، فنسخ هذا التخيير بقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وعلى القول الآخر أنه وعلى الذين يطيقونه أي يطيقونه بمشقة كالشيخ الكبير والشيخة الكبير، وأن الرخصة تكون فيهما ويلحق بهما الحبلى والمرضع للمشقة. يبقى إذن النسخ فمن شهد منكم الشهر فليصوم نسخ للتخيير للقادر على الصوم أن يصوم أو أن يطعم، هذا نسخ للتخيير. وعن قتادة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم أنزل الله عز وجل الآية التي بعدها فيها تخفيف ويسر وعافية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها لها ما كسبت، فنسختها هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وشق ذلك على الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تعمل به، ما لم تتكلم به. فإذا الحديث النفس ما لم ينعقد القلب عليه، حديث النفس الله تجاوز عنه، تجاوز عنه ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. وهنا رد أهل السنة والجماعة على الأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن كلام الله النفسي، كلام نفسي. قالوا: فإن الكلام النفسي ليس يسمى كلاما، لأن النبي قال: ما لم تتحدث به، ما لم تعمل به. يبقى إذن فرق النبي بين ما يكون في النفس وبين ما يكون بالكلام، فلا يكون كلاما إلا إذا خرج عن ذلك. نعم. يبقى إذن حديث النفس يتجاوز عنه، لكن فرق بين حديث النفس الطارئ وبين حديث النفس الذي صار القلب منعقدا عليه. فإذا انعقد القلب عليه وتمنى الإنسان المحرم، فإنه حينئذ يأثم بنيته تلك وبانعقاد قلبه على ذلك، لأنه تحول وتمكن من القلب، فيأثم بالنية، لكن لا يأثم إثم من فعل المعصية، لكن يأثم على نيته تلك. إنه يتمنى المعصية ولو أنها سنحت له لفعلها، فيكون آثما بنيته. لحديث الترمذي: حدثنا قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن كل شيء تحدث أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. ومن سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، يعني تقوى الله حق التقوى، أن يطاع فلا يعصى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسختها الآية التي في التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وعليها بايع رسول الله على السمع والطاعة ما استطاعوا. أصلا لا تعارض، فاتقوا الله حق تقاته لا تختلف عن اتقوا الله ما استطعتم، لأن اتقوا الله ما استطعتم هي اتقوا الله حق تقاته، أي فيما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحق التقوى أن توافق الأمر الشرعي. جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين: صل قائما، هذا حق التقوى، فإن لم تستطع فصل قاعدا، هذا حق التقوى. فحق التقوى موافقة الأمر، وموافقة الأمر هي فاتقوا الله ما استطعتم. ومن سورة النساء: وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. عن قتادة عن سعيد المسيب أنه قال: إنها منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والمسكين وذوي القربى. وإذا حضر القسمة ثم إذا حضروا القسمة ثم نسخ ذلك بعد ذلك، ثم نسختها المواريث، فنسخ الله عز وجل لكل ذي حق حقه، ثم صارت وصية من ماله يوصي بها لقرابته وحيث شاء كما سبق. حدثنا قتادة قال: قال الأشعري: ليست منسوخة، هذا على القول الثاني. ومما ورد أيضا عن قتادة: والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم إلى أو يجعل الله لهن سبيلا. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه نسخت به، كان هذا بدء عقوبة الزنا، كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا، فيعيران بالقول جميعا في الشتيمة بعد ذلك. ثم إن الله عز وجل نسخ ذلك بعد في سورة النور: فجعل لهن سبيلا فقال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يبقى نسخت بالإيه؟ بالجلد، ما عاد حبس بقى، ليس هناك حبس. لكن الشاب إذا زنى فقد ورد السنة أنه يغرب عاما مع إيه؟ مع الجلد، يغرب عاما مع الجلد. وصارت السنة في من أحصن جلد 100 ثم الرجم بالحجارة. طبعا هذا على قول أنه يجمع المحصن بين الرجم والجلد، والقول الصحيح أن المحصن يرجم فقط، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده. وفي من لم يحصن جلد 100 ونفي سنة، كما جاء أيضا في الصحيحين في حديث إن ابن هذا كان عسيفا عند هذا فزن بامرأته وكذا، فقال له النبي عليه جلد 100 وتغريب عام. هذا سبيل الزانية والزاني، أي هذا تفسير قول الله قد جعل الله لهن سبيلا، فبدلا من الحبس والشتم يكون ماذا؟ يكون الجلد والرجم. وعن قتادة في قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول هدمي هدمك ودمي دمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك، يعني كما لو كان وارثا تماما، يعني هذا عقد. والذين عقدت أيمانكم، وفي قراءة عاقدت أيمانكم، يعني العقود التي كانت بين الواحد والآخر على مثل هذه الصيغة، ثم نسخ ذا فجعل له السدس أو فجعل له السدس من جميع المال، ثم يقسم أهل الميراث مواريثهم، ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال، قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، فنسخ ما كان في عهد يتوارثون به وصارت المواريث لذوي الأرحام. وبقيت النصرة في الحق، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذا في الأول، ثم نسخت بآيات المواريث فصار كل واحد يأخذ إيه؟ حقه في التركة. لكن بقيت النصرة في الحق، ما في بأس نتعاهد على أن تنصرني في الحق وأن أنصرك في الحق وأنا أتعاون معك وتحمل معي إذا تعرضت لدين أو كذا وأحمل معك، لا إشكال في ذلك. وعن قوله عز وجل إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم، إلى قوله وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليه وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ثم نسخ بعد ذلك في براءة نبذ إلى كل ذي عهد عهدة، ثم أمر الله عز وجل نبيه أن يقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد كما سبق. ومن سورة المائدة عن قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فنسختها براءة، طبعا هذا إذا كملت الآية، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حلتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فقال الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى قوله وفي النار هم خالدون، فقال عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه، ونادى علي فيه بالآذان، يعني بالآذان أنه قرأ عليهم علي رضي الله عنه سورة براء. وحينئذ لا يجوز للمشرك أن يأتي المسجد الحرام. والمراد بالمسجد الحرام هل هو مسجد الصلاة أو منطقة الحرم؟ الصواب منطقة الحرم، فلا يدخل المشرك منطقة الإيه؟ منطقة الحرم، منطقة الحرم. فأنزل الله قولا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي منطقة الحرم فلا يدخلها المشرك، هذه حرام على المشرك. أما دخول المشرك أي مسجد من مساجد المسلمين فهل هذا يجوز؟ يعني لو دخل أي مسجد مساجد المسلمين لا بأس بذلك، لو دخل أي مسجد مساجد المسلمين لا بأس بذلك، الأولى أن يجنب، لكن لو دخله لا بأس. إنما الممنوع المسجد الحرام كما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم نعم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم، قال في قبلها ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبط عملهم وفي نارهم خالدون. كان في أول الأمر المشرك يدخل عادي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لثمامة ودخل. نعم لا تحل شعائر الله، لا هو لعلها آيتين، لعلها آيتان، الأولى نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه للأولى، إنما الثانية ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، بالثانية إنما المشركون نجس. ولا آمين اللي هي الأولى، ولا آمين نعم ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا، لأن أصل الأم هنا الذي يبتغي الفضل هو المسلم، هو المسلم وليس المشرك، فإن قصد هذا هذا في المسلم. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لأن الذي يبتغي الفضل من الله ورضوانه هو المسلم. نعم نعم هو لعله هذا اللي هو أن صدكم عن المسجد الحرامي أن تعتدوا، يعني طالما لا تعتدوا عليه فنسخت بإيه فاقتلوا المشركين كافة، أي اقتلوهم حيثما كانوا. نعم أما الثانية ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ولكن حبط عنهم في النار خالدون، إنما يعمروا مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فلعله يقصد إلى المعنى الذي كان موجودا ألا وهو دخول المشركين أولا إلى المساجد، ثم بعد ذلك نسخ بقول إنما المشركون نجس، فإن النبي كان المشركون يدخلون، ولهذا دخل ثمامة ودخل وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت بعد ذلك. ولهذا هذه الآية في سورة التوبة، والتوبة نزلت بعد وفد نجران. نعم. وعن قوله عز وجل ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح، طبعا أيضا عنده أن هذا إيه مأمور، هذا منسوخ بالقتال، آيات القتال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وعن قولي عز وجل سمعون الكذب أكلون السحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني اليهود، فأمر الله عز وجل نبيه أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم إن شاء. ثم أنزل الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، فأمر الله عز وجل نبيه يحكم بينهم بما أنزل الله بعد أن كان رخص له إن شاء أن يعرض عنه. والذي يترجح أيضا أنه مخير، وأن هذا ليس نسخا، هذا مخير أن يحكم أو لا يحكم، لكن إن حكم بينهم حكم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني إن حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله إن حكمت بينهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم، فإن حكم حكم بما أنزل الله. ومن سورة الأنعام طبعا يحكم بينهم بما أنزل الله في الأعراض وفي الأنفس وفي الأموال، ولهذا جاء في الصحيحين أنه قتل اليهودي لما قتل الجارية، وأيضا رجم الزاني. أما فيما لا يكون عندهم الأمر فيه محرم فإننا نعاملهم بشريعتنا، يعني مثلا هل نجلد الكتاب إذا شرب الخمر؟ لا، لأنه ليس حراما أصلا عنده، ليس حراما، فلا نجلده ونقول بأننا مأمورون أن نحكم بينهم بما أنزل الله، لا، لأنه أصلا ليس حراما عنده. أما رجم الزاني هذا عنده، وأما القصاص هذا عنده، فلهذا نحن نحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم، في الدماء وفي الأعراض. نعم. ومن سورة التوبة قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أنزل بعد ذلك في سورة النور: نعم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مش سامع، واحد بس الكلام، كلم انت. سورة الأنعام. نعم. وعن قوله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ثم أنزل الله في براءة فأمر بقتاله. وفي سورة الأنفال في قوله: وجنح للسلم فاجنح لها، هذا أيضا منسوخ بآيات الجهاد، لكن طبعا هذا أيضا لن نسميه نسخا. وإن جرح للسلم فاجنح لها، الصلح لا يتنافى مع الأمر بالقتال، فالنبي أمر بقتالهم، لكن إن قامت مصلحة في الصلح فللإمام أن يصطلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطلح مع المشركين في صلح الحديبية. نعم. وعن قوله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيئا حتى يهاجروا، قال: فأنزلت هذه الآية: فتوارث المسلمون بالهجرة، فكان لا يرث الأعرابي المسلم من المهاجر المسلم شيئا، فكان لا يرث الأعرابي المسلم من المهاجر المسلم شيئا. ثم نسخ بعد ذلك نسخ ذلك بعد في سورة الأحزاب، فقال عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. فخلط الله عز وجل بعضهم ببعض، وصارت المواريث بالملك، وقال تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يقول: إلى أوليائكم من أهل الشرك وصية لا ميراث لهم، فأجاز الله الوصية ولا ميراث لهم. وعن قوله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم أنزل بعد ذلك في سورة النور قوله: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أنزل الله: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، يعني صار الأمر راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سورة النحل عن قوله عز وجل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فأما الرزق فهو ما أحل مما يأكلون وينبذون ويخللون ويعصرون، وأما السكر فهو خمر الأعاجم، فأنزل الله هذه الآية: والخمر يومئذ لهم حلال. ثم جاء تحريم الخمر في سورة المائدة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طبعا نزل التحريم لكل أنواع الخمر. وفي سورة الإسراء: ولهذا الخمر كل ما خمر العقل، سواء مما كان على عهد النبي أو على غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما خمر العقل وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب فإنه خمر محرم. ومن سورة الإسراء عن قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم نسخ منها حرف واحد: لا ينبغي لأحد أن يستغفر لوالديه وهما مشركان، ولا يقول رب ارحمهما كما رباني صغيرا، ولكن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني خفض جناح الذل هو من البر، هذا باقي، ولكن حتى مع المشرك. ولهذا جاء في قوله تعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي وعند البخاري أن أسماء رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي قدمت مشركة وهي راغبة أفأصلها؟ قال صليها. أما الاستغفار فلا يجوز، قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهذه الآية نسخت ذلك الحرف أي الاستغفار للمشركين ولو كان أبوين، ولو كان أبوين. ولهذا قال النبي استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، فلا يجوز أن تستغفر لمشرك. ولو مات أبوك وهو قبوري يدعو الأولياء ويدعو الأنبياء مات على ذلك وقد عرفته، ولكنه كان يعارضك ويقول أنت جاهل أنت ما تعرف شيء اسكت سيضرونك، فمات على ذلك فلا تصل عليه ولا ترثه ولا يتم في مقابر المسلمين. من مات قبوريا يدعو بدويا وحسينا وزينب وقد عرفت وأصر على ذلك وحاربك فهذا مشرك لا يستغفر له ولا يدعى له. وعن قولي عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشد، وكانت هذه جهدا عليهم ولا تقربوا مال اليتيم يعني بأي نوع من أنواع القرب لا تخالطوهم في المال ولا في المأكول، فأنزل الله هذه الآية وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، فرخص لهم أن يخالطوهم، لكن مخالطة ليست على وجه الإضرار. ولهذا قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، من الذي سيخالط على وجه الإفساد ومن الذي يخالط على وجه الإصلاح. ولهذا من كان فقيرا ويعمل في مال اليتيم فليأكل منهم المعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، قال تعالى فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالإيه؟ بالمعروف. فلا بأس أن آكل بالمعروف من مال اليتيم، لا بأس من مال اليتيم لكن بالمعروف. بما وما المعروف؟ المعروف هو ما يساوي عملي في ماله، فمثلا أجعل نفسي مرتبا شهريا وأخذه من ماله لأنني لا أستطيع أن أتفرغ لذلك نظرا لاشتغالي بكسب رزقي، فلا بأس حينئذ ولا حرج. ومن سورة الأحقاف ومن سورة العنكبوت عن قولي عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، نهاهم عن مجادلتهم في هذه الآية، ثم نسخ ذلك بعد في براءة فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا مجادلة أشد من السيف. الذي يظهر أن هذه ليست نسخا بل لا هذا جدال، والجدال خاص بالحجج، وأما السيف هذا في القتال، فالقتال باقي، أما الجدال لا بأس أن نجادل الذين أوتوا الكتاب بالتي أحسن أي بحق. نعم، فالله قال ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، إذن هناك نوع من الجدال يجوز مع أهل الكتاب لإحقاق الحق وإبطال الباطل وعرض الإسلام ورد الشبهات. ومن سورة الجاثية قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله وهم المشركون، فأنزل الله عز وجل للمؤمنين أن يغفروا لهم، ثم نسخ ذلك بعد في براءة فقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي قوله تعالى في سورة الأحقاف وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فقد أعلم الله نبيه ما يفعل به، فأنزل الله عز وجل بين ذلك فقال إن فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله نصرا عزيزا. وقد يقال أيضا هذا بالنسبة لعلم الغيب أو بما يكون من علم الغيب إلا ما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، فالأصل أن النبي لا يعلم ما يفعل به ولا بالناس، قل لا أملك لنفسي نفعا وضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يدي ومن خلفي رصدا، أي إلا ما أطلع الله رسوله على شيء من الغيب. فالنبي لا يعلم الغيب ولا جزء من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. ولهذا لما فقدت عائشة عقدها، والحديث عند البخاري، وكان العقد تحت البعير، وأقاموا البعير بعدما صلوا الصبح أقاموا البعير، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أين هذا العقد، ما عرفه. لما أقاموا البعير وجدوا العقد، وقد حبس الناس ليلة، فما كان النبي يعلم هذا صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء عند البخاري أن النبي أكل من الشاة المسمومة، أكل من كتفها حتى نزل الوحي فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي يعلم بذلك. وعن قتادة عن أنس بن مالك إن هذه الآية نزلت على رسوله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخالطون الحزن والكآبة، وقد حيل بينهم وبين مناسكهم، فنحروا الهدي بالحديبية، فحدثهم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أنزلت علي آية أحب إلي من الدنيا جميعا، فتلاها النبي عليهم، فقال رجل من القوم: هنيئا مريئا يا نبي الله، قد بين الله عز وجل لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. حدثنا همام عن رجل يقال له أبو عبد الله قال: سمعت السدية يقول: ما كان في القرآن من خبر فإنما أخبر به العليم الخبير بعلم، فليس منه بمنسوخ، إنما هو من الأخبار، كما قلنا بأن النسخ لا يدخل الأخبار. وأخبر عن الأمم الماضية ما صنعوا وما صنع بهم وعما هو كائن بعد فناء الدنيا، فإنما المنسوخ فيما أحل أو حرم. النسخ يدخل الأحكام لا يدخل الأخبار. قال: حدثنا همام عن الكلبي في هذه الآية: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا كأنه مر بأرض ذات شجر ونخل، فقال له بعض أصحابه: رؤياك التي رأيت؟ فقال: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنزل بمكة أو أخرج منها إلى غيرها أو أتحول منها إلى غيرها. من سورة محمد قال: حدثنا همام عن قتادة في قوله عز وجل: حتى إذا أثخنتمون فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، رخص الله لهم أن يمنوا على من شاء منهم ويأخذوا الفداء منهم إذا أثخنتموهم، ثم نسخ ذلك في براءة فقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والصواب أن هذا ليس نسخا، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ليس منسوخة، بل هي راجعة للإمام: إن شاء من على الأسرى فلم يأخذ منهم فداء، وإن شاء أخذ الفداء، وإن شاء قتل. فإما أن يقتل وإما أن يمن بالفداء بلا فداء وإما أن يقبل الفدية، كل هذا مخير الإمام فيه، وليست منسوخة بآيات القتال. ومن سورة المجادلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. وذلك أن الناس كانوا إذا أحفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة فنهاهم الله عز وجل عنه، يعني إذا أرادوا مسألة ألحوا، فكانوا يؤذون رسول الله بذلك. وربما قال فمنعهم عنه في هذه الآية، فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يدي الرسول أو بين يدي نجواه صدقة، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل بعد هذه الآية فنسخت ما كان قبلها من أمر الصدقة من نجوى، فقال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا، يعني لم تقدموا بين يدي النجوى صدقة، وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهما فريضتان وجبتان لا رخصة لأحد فيهما. يعني نسخ ما كان إيه من الأمر بتقديم الشيء بين يدي الحاجة حتى يقلل المسلمون السؤال. فكان في أول الأمر من أراد أن يقدم أو أن يسأل رسول الله، رسول الله قدم بين يدي نجواه صدق، فلما شق ذلك عليهم خفف الأمر. فقال تعالى فإذ لم تفعلوا، أي يباح لكم ألا تفعلوا، وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أراد أن يكلم النبي وأن يسأل النبي فليسأله بدون تقديم شيء من الصدقة. وعن قوله عز وجل ما أفاء الله على رسول من القرى الآية، فكان الفيء بين هؤلاء لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما نزلت هذه الآية في الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله مساوي للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها في سورة الحشر، فجعل الخمس لمن له الفيء، وصار ما بقي من الغنيمة لسائر الناس لمن قاتل عليها. فجعل الخمس لمن كان له الفيء. فرق بين الفيء والغنيمة. أما الفيء فهو ما قاله الله عز وجل فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هو الذي يأتي للمسلمين بدون حرب ولا تحريك ركاب من الفرسان وغير ذلك. فإذا ترك الكفار مالا فهو فيء، وما مصرف الفيء؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لله والرسول هذا واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه أربعة، إذن خمسة. أما الغنيمة فهي نتيجة القتال، فهي نتيجة القتال، فما قاتل عليه المسلمون فغنموه، هذا يسمى غنيمة. وهذا يقسم خمسة أخماس، أربعة للمقاتلة، أربعة للمقاتلة، للراجل سهم، وللفارس سهمان، لفرسه وسهم له، والخامس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيكون هنا السهم هذا لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس الخمس، خمس الخمس. ففي الغنيمة يكون خمس الخمس، وفي الفيء له كل الفيء. إذا ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ محمد نعم، ما أخذه المسلمون بلا قتال. طب هذا قسمته كيف؟ كيف قسمته؟ اللي هو الفيء يقسم فين؟ لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب والغنيمة؟ ها واحد تاني الغنيمة، ها عبد الله تأتي بقتال وتوزع خمسة أخماس، أربعة أخماس المقاتلة وخمس لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا الخمس الله والرسول بيصرف في مصالح المسلمين، وذوي القربى هنا لما أقارب النبي، ولهذا ليس لهم في الزكاة. ولهذا اختلف أهل العلم إذا منع آل بيت رسول الله الحق الذي لهم، فهل يجوز لهم قبول الصدقة أم لا؟ طبعا النبي قال الصدقة دي محرمة على محمد وعلى آل محمد لأنها من أوساخ الناس، لأنهم كانوا يأخذون من بيت المال. طب إذا منع آل البيت الحق من بيت المال فهل يأخذون أم لا من الزكاة؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنهم يأخذون إذا منعوا الحق، إذا منعوا الحق أخذوا من بيت أخذوا من زكوات المسلمين. طيب في سورة الممتحنة قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يعني بذلك كفار نساء العرب إذا أبين أن يسلمنا أن يخلع عنهن. رجل تزوج أو كان عنده نساء مشركات، لما أنزل الله تحريم هذا تحريم نكاح المشركة، فمن أسلمت أبقاها، طب وإذا ما أسلمت تركها، لأنه لا يجوز أن يمسك المسلم الكافرة ولا تمسك بعصم الكوافر، ولا تمسك بعصم الكوافر. لكن لو أتتك المرأة فأسلمت من عند المشركين على صلح الحديبية، فقد كان من بنوده أن من أتى النبي وهو مشرك وهو مسلم يرجعه النبي، ومن أتى المشركين وهو مسلم لا يرجعونه، فاستثني من ذلك النساء. فإذا أتت المرأة مسلمة فلا يجوز أن يرجعها المسلمون، لا ترجعوهن، فلا ترجعوهن إلى الكفار لأنها امرأة ضعيفة، ماذا تصنع؟ أين تذهب؟ إنما الرجل كما قال النبي لعل الله أن يجعل لك ولمعك مخرجا، ولهذا لما أرجع أبا جندل وأرجع أبا بصير اتخذوا مكانا، وكان كل من يأتي مسلم يأتي إلى هذا المكان حتى شكلوا قوة فأرقوا مضاجع المشركين حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد خلاص هذا الشرط ارفعه، فجعل الله لهم مخرجا. أما المرأة لا. لكن مع ذلك انظروا إلى وفاء الإسلام العظيم الذي يعجز اللسان عن التعبير عنه، ألا وهو قوله سبحانه وتعالى لا ترجعون الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا، أي أن الرجل إذا أسلمت امرأته فهاجرت إلى النبي لا يرجعها النبي، ولكنه يرسل إلى الرجل ما دفعه إلى تلك المرأة في حال الجاهلية. انظر إلى مراعاة الحق كيف تصل، تصل مع المشرك. يعني امرأته أسلمت وأتت من مكة إلى المدينة لا يجوز أن نرجعها. طيب هذا الرجل كان قد دفع لتلك المرأة مالا مالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه هذا المال، يرجع إليه هذا المال. طبعا كل هذه طرق تشرح الصدر للإسلام وتحبب. النبي ليس مجبورا على هذا لكن الله عز وجل أمره بهذا. شوف مع المشركين النبي وفى في العهد مع المشركين، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين، وحرم نقض العهد معهم حتى لو خفناهم حتى ننبذ إليهم على سواء. فقال تعالى وإما تخفن من قوم خيانة فخنهم، لا فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم وأعلمهم أن العهد قد انقضى حتى تستوي أنت وهم في العلم بذلك. شوف انظر إلى الضوابط مع المشركين التي تراعى في العهد وتراعى في الوفاء، وانظر الآن إلى التكفيريين وهم يقتلون المسلمين ليلا ونهارا ولا يراعون فيهم عهدا ولا ذمة ولا يراعون فيهم شيئا أبدا ولا حق أن هذا الجندي يصلي ولا لا يصلي ولا يصوم وقد يكون مستقيما، ما يراعون. اضرب مباشرة، اضرب اضرب. سؤال يا أخواني، اليهود والنصارى في مصر الذين إما هم من أهل البلد أو هم وافدون من خارج البلد سياحة، هل يجوز قتلهم؟ هل يجوز قتلهم؟ سؤال. اليهود والنصارى في هذه البلد أو الوافدون إلى هذا البلد، هل يجوز قتلهم؟ قولي يا أشرف، لا يجوز. لماذا؟ نعم، إما أنهم أهل ذمة أو أنهم دخلوا بلادنا بعهد وأمان، يعني لا يجوز. يعني لا يجوز أن آتي أنا إلى أتوبيس مليء باليهود والنصارى سياح وأفجر هذا الأتوبيس، صح؟ فكيف يجوز هذا في المسلمين؟ كيف يجوز هذا في المسلمين؟ كيف الآمنين، كيف يجوز هذا وبأي دليل يجوز هذا؟ فلا يجوز قتل اليهود والنصراني في بلادنا، فكيف بالمسلم؟ كيف بالمسلم؟ فنرجع إلى المشرك ماله، وآتوهم، مش وآتوهن، مش آتوا النساء، بل النساء ما أنفقوا، ما لم ينفقنا، وآتوهم ما أنفقوا، أي أزواج هؤلاء، ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا أتيتهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله أعلم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، طيب لو المرأة ارتدت فلحقت بالمشركين أيضا نعطي زوجها ما دفع. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، أي فقاتلتم، فعاقبتم فأصبتم ذلك مغنما، فأتوا الذين إيه مثل ما أنفقوا. فهذه أحكام في هذا الباب متكاملة. نعم، طيب سؤال بالمرة، يعني طبعا هذه أشياء نقولها لأنها فيها شبهات. طيب لو جاءت المشركة إلى الحاكم المسلم وهو رجل جاهل بالأحكام، بلاش جاهل، رد المشركة، خالف أمر الله عز وجل هنا، فبينهما عهد مثلا، فرد الرجل ورد المرأة، هل يكون كافرا أو يكون عاصيا؟ يا أخي رد كامل إشحاته، عارفين كامل إشحاته؟ لما قالك ان جم النصارى وخدوها وكذا وردوه، رد كامل إشحاته، هذه كفر ولا معصية؟ بينهم كده عندهم هنا النظام انه نرجع ذلك الى الكنيسة، فرد ذلك. بالأصل ان المسلمة لا يجوز ارجعها، هذا لا خلاف بيننا فيه. سؤال، الحاكم ارجع المسلمة إلى المشركين فعذبوها وفتنوها في دينها، السؤال هذا كفر ولا فجور ومعصية؟ هل يكون كثيرا بهذا؟ لا يكون كثيرا، اللهم إلا إذا ردها إليهم يجوز دينهم، يجوز أن يكون نصراني، يجوز أن يكون مسلما، جوز الدين هذا، فحينئذ لا يكون مسلم. أما مجرد الإرجاع هذا لا يكون به كافرا، هذا لا يكون به كافرا. نعم. وعن قوله عز وجل ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، فهذا حكمه بين أهل اليهود وعن قوله واسألوا من فقتم ليسألوا من فقوا، فكنا إذا فررنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى الكفار الذين بينه وبين أصحاب رسول العهد، فتزوجنا وبعثنا بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين، فإذا فررنا من الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله العهد فتزوجنا وبعثنا بمهورهن إلى أزواجهن من الكفار، فكان هذا بين أصحاب رسول الله وبين أهل العهد من الكفار. وعن قوله عز وجل ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، فهذا حكمه بين أهل الهدى وأهل الضلال. وعن قوله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يقول إلى الكفار ليس بينهم وبين أصحاب رسول الله عهد يأخذون به، فغنموا غنيمة إذا غنموا أن يعطوا زوجها صدقها الذي ساق منها من الغنيمة، ثم يقسموا الغنيمة بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده. في سورة المزمل قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ففرض الله عز وجل قيام الليل في أول هذه السورة، فقام أصحاب رسول الله حتى انتفخت أقدامهم، فأمسك الله خاتمتها حولا، ثم أنزل الله التخفيف في آخرها علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، فنسخت هذه الفرضية. نعم. وعن قتادة أن أسباع القرآن سبع، الأول إلى إن كيد الشيطان كان ضعيفا يعني في النساء، والثاني إلى جهنم يحشرون في الأنفال، والثالث نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنا عذاب وعذاب الأليم في النحل، والرابع خاتمة المؤمنون، والخامس خاتمة سبأ، والسادس خاتمة الحجرات، والسابع ما بقي. هذا لو قسمت القرآن أسباعا، لو قسمت القرآن إيه أسباعا. طبعا الأسباع مش معناها سبعة أجزاء، ليس معناها سبعة أجزاء، والتقسيم هذا للإنسان أن يقسم ورده على حسب ما يريد، إما بأجزاء، إما بأسباع يقسم على سبعة، إما بأسداس، إما بأخماس، على حسب ما يريد يعني، على حسب ما يريد. المهم ألا يمر شهر إلا وقد ختم فيه كتاب الله عز وجل. طيب، قال حدثنا همام عن الكلب عن أبي صالح وسعيد بن جبير أنهما قال إن آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال حدثنا همام عن قتادة أن أبي بن كعب قال إن آخر عهد القرآن في السماء هاتان الآيتان خاتمة براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرها. طبعا اختلف العلماء في آخر ما نزل من القرآن، والراجح أن آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ذكر المدني من القرآن عندكم هذا؟ قال حدثنا همام عن قتادة قال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحجر والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد إلى يا أيها النبي لما تحارب ما حل الله لك عشر متواليات، وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. قال هذا مدني وسائر القرآن مكي. ما الفرق بين المدني والمكي؟ أتقن الضوابط في تعريف المدني والمكي أن المكي ما نزل في الزمن المكي قبل الهجرة ولو كان بعيدا عن مكة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بعيدا عن المدينة. قال تعالى قال أيضا حدثنا همام عن الكلب عن أبي صالح أنه قال أول شيء أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ إن إلى ربك الرجعى. وقال قتادة مثل ذلك. قال الكلبي ثم أنزلت آيات بعد ثلاث آيات من أول نون والقلم، أو ثلاث آيات من أول مدثر أحدهما قبل الأخرى، فأي الثلاث كنا قبل الأولى فالأخرى بعدهن. الراجح أن أول ما نزل من آيات اقرأ لحديث عائشة في الصحيحين، وأما أول سورة نزلت بتمامها فهي يا أيها المدثر، وعليه يحمل قول جابر أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، يعني نزل بتمامه، فإنها نزلت بعد انقطاع الوحي. أما أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فهي آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال حدثنا مام عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس قال أنزل القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل إلى الأرض نجوما ثلاث آيات وخمس آيات وأقل وأكثر، فلا أقسم بمواقع النجوم ولولا قسم لو تعلمون عظيم نولا قرآن كريم. قال حدثنا مام قال سئل الكلبي عن قوله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم. نعم، أنزل القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة، هذا في أثر ابن عباس وفيه كلام كثير لأهل العلم، لكنه نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منجما على حسب الوقائع، على حسب الوقائع، فكان ينزل في بدر في حنين في أحد. هذا باختصار ما ورد، أو هذه رسالة قتادة السدوسي فيما ورد عنه فيما يتعلق بالنسخ، وأن بعض هذه الآيات داخلة في التخصيص وليست داخلة في النسخ. وعلم الناسخ والمنسوخ علم مهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يتكلم في القرآن أو في السنة إلا إذا عرف ناسخا ومنسوخا ومطلقا ومقيدا وعاما وخاصا، حتى يضع الأحكام في نصابها. ولهذا ما يستدل به التبليغيون على بلاغهم الجاهل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فإن النبي ما أراد الآية التي يجهل معناها، إنما أراد الآية المعلوم معناها بلغوا عني ولو آية. لكن بعلم، هل نبلغ الآية الناسخة أو المنسوخة؟ هل نبلغ الآية المطلقة أو المقيدة؟ هل نبلغ الآية العامة أو الخاصة؟ إذا لابد من معرفة الآية، إذا كانت منسوخة، إذا كانت مخصوصة، إذا كانت مقيدة، فلا يحل لأحد أن يتكلم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إلا إذا عرف دلالات هذه النصوص وعرف فقهها وحكمها حتى يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى وبلغ وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما أراده الله وكما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد العصر إن شاء الله سوف نأخذ مسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي أجاب عنها كما هو في جامع المسائل.